الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد عرفنا طرفا من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعراب وهم سكان البادية، وأنه عليه الصلاة والسلام كان رحيما رقيقا معهم، وأنه كان يستخدم اللين والحلم في معاملتهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقابل إساءتهم بالعفو والإحسان، وكان عليه الصلاة والسلام يجالسهم ويتبسط معهم في الحديث، وكان عليه الصلاة والسلام يضيفهم ويحسن ضيافتهم، وله مع بعضهم لطائف وطرائف. فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل بنا ضيف بدوي فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته، فجعل يسأل عن الناس كيف فرحهم بالإسلام، يعني هذا الإسلام الذي امتد إلى البادية، وهذا رجل جاء من البادية، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأله كيف حال الناس وكيف انتشار الإسلام فيهم وكيف استقبالهم للإسلام، كيف فرحهم بالإسلام وكيف حجبهم على الصلاة. يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حجبهم على الصلاة، فما زال يخبره عن ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة. فلما انتقف النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفيا لا يألو، أردت عائشة فأخبرها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن؟ لثوبان، أردت عائشة فأخبرها أنني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفة. فقالت: والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس. فردني إلى نسائه كلهن يعتبرن بما اعتبرت به عائشة رضي الله عنها، يعني كل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها شيء يؤكل. قال: فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسفة. فقال الجدوي: إن أهل البادية معانون على زماننا، يعني نحن تعودنا على الشدة والمعونة تنزل على قدر المؤونة، إن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، يعني أهل الحاضر إذا فقد الطعام مصيبة، فإنما يكفي القبض من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخص، يعني يكفي الواحد منا قبض من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء فذلك الخص، هذا أعلى شيء عندنا، هذا الوجبة الدسمة. فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت، كنا نسميها ثمر ثمر. يقول ثوبان: هذه العنز حلبت، والعنز إذا حلبت يكون ضرعها فارغا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمها ثمر ثمر، فأقبلت إليه تحمحم، فأخذ برجلها بسم الله، ثم اعتقلها بسم الله، ثم مسح سرتها بسم الله، فحفرت، امتلأ الضرع لبنا، فجعاني بمحلب فأتيته به فحلب بسم الله، فملأه فدفعه إلى الضيف فشرب منه شربة ضخمة هذا الضيف، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علّ. العلل هو الشربة الثانية أو الشرب بعد الشرب تباعا. ثم أراد أن يضعه فقال له: علّ. فكرره عليه حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثم حلب النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله وملأه، وقال: أبلغ عائشة هذا، فشربت منه ما بدا لها، ثم رجعت إليه قال: ثم رجعت إليه فحلب فيه بسم الله، ثم أرسلني به إلى نسائه، كلما شرب منه رددته إليه، فحلب باسم الله فملأه، ثم قال ادفعه إلى الضيف، فدفعته إليه، فقال باسم الله فشرب منه ما شاء الله، ثم أعطاني، يقول ثوبان، ثم أعطاني فلم آل، أي أمتنع أن أضع شفتي على درب كفته، فشربت شرابا أحلى من العسل وأطيب من المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأهلها فيها، يعني العنز. وهذا الحديث قد رواه بحث في تاريخ الواسط، قال الألباني: وإسناده صحيح، الرجال كلهم ثقات. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم تخلو مواقفه مع الأعراب من مفاجآت حتى في المسابقات. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، لا تكاد تفرق من سرعتها. يوم من الأيام جاء أعرابي على قعود وهو البكر من الإبل حتى يركب، وهذا ما كان فوق سنتين إلى ستة، لأنه إذا صار ستة فما فوق يسمى جملا، قبل يسمى قعود. فسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقه، قعود الأعرابي سبق العضباء، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فلما رأى ما في وجوههم عليه الصلاة والسلام قال كالمعزي والمخبر عن سنة الله، قال: إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال البخاري. إذن مهما بلغت الأشياء في الدنيا لابد أن تنزل، مهما ارتفعت لابد أن تنزل، سعر ذهب، سعر بترول، سعر أراضي، مهما ارتفعت الأشياء، مهما قوي الإنسان، مهما كان من إمكانات، إن حقا على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذا فيه تزهيد في الدنيا، لأن كل شيء فيها قابل للنزول والنقصان، لكن في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، لم يغضب لأن قعود الأعرابي سبق ناقته، ولم يقل للأعرابي شيئا، بالعكس إنما شرح للصحابة هذه السنة الإلهية. بعض الأعراب كان لهم منطق جاهلي، فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم ويوقفهم عند حدهم ويبين باطلهم. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن ضرتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقتلت وفي لفظ وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، لأن نظرا لأن هذا القتل قتل خطأ، وقتل الخطأ أن لا يقصد القتل فيضربه بما لا يقتل فيموت، يصدمه بشيء عن غير قصد. عندنا ثلاثة أنواع: قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. قتل العمد أن يعمد إلى قتله ويحصد قتله فيقتله بأي آلة قتل، مسدس، سكين، جسيم. ثم قتل الخطأ أن لا يقصد قتله فيموت، أن لا يقصد قتله فيموت، سيارة بسيارته مثلا كما هو مشهور. الثالث قتل شبه العمد أن لا يقصد قتله ولكن يقصد أذيته فيضربه بما لا يقتل غالبا كعصا فيموت. هذا ما في قصاص، ما في قصاص بالقتل، لكن في دية مغلظة. هذان ضرتان اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، وفي رواية فقتلت ولدها الذي في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة، وقضى لما في بطنها بغرة، يعني صار عندنا ديتان، دية الأم ودية الجنين. ما معنى غرة؟ عبد أو أمة. نصف عشر الديه، هذا مقدارها. فاذا ضربتها بعمود لا تقصد قتلها ولا يقتل العمود هذا غالبا، لكنها جاءت في منطقه حساسه او في مكان ادى الى قتلها، فتجب الديه على العاقله ولا يجب القصاص. فقال الاعرابي: تغرمني من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. مثل هذا يهدر، يعني تغرمني فئه الجميل ويقال دم فلان هدر، يعني اذا ترك الطلب بثأره. فعند الجاهليه كان السقط لا يودى، فالشرع جاء بان للسقط ديه. واذا تعمد انسان ضرب بطن امراه او اسقاط جميل امراه فسقط ومات فان فيه الديه، وهذه الديه غره عبد او امه، هذه مقدارها. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام الاعرابي: تغرمني من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يقال هذا ما له قيمه. قال: سجع كسجع الكهان. قال: سجع كسجع الجاهليه، ينكر عليه، سجع كسجع الجاهليه. وفي روايه: انما هذا من اخوان الكهان وقضى لما في بطنها بغره، رواه البخاري والنسائي. ومعنى من اخوان الكهان يعني يشابه كلامه كلامهم، والسجع تناسب اخر الكلمات لفظا. وذم سجع الاعرابي لوجهين: اولا انه عارض الشرع، وثانيا انه تكلف في المخاطبه. واما السجع الذي كان يقول عليه الصلاه والسلام في بعض الاوقات فلا يعارض الشرع وغير متكلف، بل هو حسن. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات، ومن هذا كثير. قال الخطابي: انما ضرب المثل بالكهان لانهم كانوا يروجون اقاويلهم الباطله باسجاع يميل الناس اليهم، وانما لم يعاقبوا النبي عليه الصلاه والسلام لانه كان مامورا بالصفح عن الجاهلين. كذلك كان عليه الصلاه والسلام يدرك مقاصد بعض الاعراب الذين يريدون علوا او استكبارا فيفوت عليهم مقاصدهم. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي عليه دبه من طيالسه مكفوفه بديباج او مزروره بديباج، وهو نوع من الحرير. لما جاء الاعرابي، اعرابي معروف منزلته يعني في الدنيويه، مع على هذه الحله غير المعتاده المرتفعه، قال عليه الصلاه والسلام: ان صاحبكم هذا يريد ان يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ترى انتبهوا، هذا الاعرابي جاء بهذا الثوب من الحرير النفيس الذي لا يلبسه عاده الاعراب لقصد، انتبهوا، انه يقصد ان يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ومعنى ان يضع يعني من الهوان، ويرفع من الرفعه، فكانه يقول لهم: هذا الاعرابي جاءكم مختالا متبخرا مفتخرا بهذه الحله من الحرير، يريد ان يلحق الهوان بكل فارس ابن فارس، والفارس هو الرجل النبيل، ويرفع كل راع ابن راع وهو الوضيع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فاخذ بمجامع جبته، جبه الاعرابي، فاجتذبه وقال: لا ارى عليك ثياب من لا يعقل، لان ثوب الحرير حرام على الرجل، فكيف يكون لابس الحرير من الرجال لا يعقل؟ لماذا شبهه بالمجنون؟ قال العلماء: لان الذي يلبس الحرير في الدنيا يحرم منه في الاخره، والذي يفوت ما على نفسه حرير الجنه الذي لا يفنى ولا يبيد بحرير في الدنيا يفنى هو غير عاقل. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ان نوح عليه السلام لما حضرته الوفاه دعا ابنيه فقال: اني قاصر عليكم الوصيه، امركما باثنتين وانهاكما عن اثنتين، انهاكما عن الشرك والكبر، وامركما بلا اله الا الله، فان السماوات والارض وما فيهما لو وضعت في كفه، في كفه الميزان، ووضعت لا اله الا الله في الكفه الاخرى كانت ارجح، ولو ان السماوات والارض كانتا حلقه فوضعت لا اله الا الله عليها لفصمتها او لقصمتها، وامركما بسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق كل شيء، رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال محقق المسند إسناده صحيح، وكذلك صححه الشيخ أحمد شافعي. من مواقفه عليه الصلاة والسلام الحاسمة مع الأعراب أن الأعرابي كان إذا أراد أن يتراجع عن الهجرة ما يقبل منه أبدا. فعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، جاء من البادية على أساس يستوطن المدينة ويكون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم العلم ويسمع الوحي ويشارك في جيش الجهاد ويعين في بناء المجتمع الإسلامي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد الهجرة، وهذا فيه فوائد عظيمة مصلحة كبيرة للمجتمع الإسلامي والإسلام. فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، الحمى وألمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي. هذا الآن بعد ما بايع وجلس في المدينة لأنه أصابته حمى ما تحمل، يجيز يقول رد البيعة، نبغى نتراجع، أبغى أسحبها، بطلنا. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه مرة أخرى فقال: أقلني بيعتي، فأبى. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج العربي ولو ذهب من المدينة راجعا إلى البدن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: إنما لم يتراجع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة هذا الأعرابي لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك الهجرة ويرجع أعرابيا بعد أن صار مهاجرا. والمدينة كالكير، يعني كير الحداد الذي ينفخ به النار، تنفي خبثها ما يكون من الشوائب، فيذاب الحديد والفضة والذهب لتنقية من الشوارب. والمعنى: المدينة تطرد من لا خير فيه وتخرجه. وكأنه شبه الحمى بكير الحجاج، يعني هذه الحمى وإن كان فيها ألم ومشقة لكن تنقي من الذنوب، وكذلك تنقي البلد من الشوارب البشرية. قال: ولا ينفع طيبها، يعني يصفو ويخلص ويتميز، يعني يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقى فيها من خلص إيمانه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال العلماء: ظاهر هذا الحديث ذم من خرج من المدينة، وهذا فيه إشكال من جهة أن كثير من الصحابة خرجوا من المدينة، لكن لماذا وما هو وجه الجمع؟ فالجواب أن المذموم من خرج من المدينة كارها لها، من خرج من المدينة مستغنيا عن المدينة، من خرج من المدينة لا يريد أجر المدينة ولا البقاء في المدينة، فهذا المذموم. وأما من خرج من المدينة لتعليم العلم، من خرج من المدينة في جيوش الفتح والجهاد، من خرج من المدينة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام ليكون رسولا ومبلغا وجابيا للزكاة وجامعا للصدقات مثلا، فهذا هل يعتبر مذموما لأنه خرج من المدينة؟ كلا في هذه الحالة. وكان عليه الصلاة والسلام وهو يواجه بعض إساءات الأدب من الأعراب يريد أن يقومهم، يريد أن يقومهم في انتهاكهم للحرمات. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألقم عينه خصاصة الباب، أشوف سوء الأدب، جاء الباب مغلق جعل ينظر من شق الباب وفتحة الباب وفتحة، يريد أن ينظر من إلى الداخل، والخصاصة الفرجة، فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم أحس به فتوخاه بحديدة أو عود ليطأ عينه، فلما أن بصر انقنع رجع انسحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. رواه النسائي وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل نظر بغير استئذان: لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر. لماذا الاستئذان قبل الدخول؟ لماذا الاستئذان؟ ما هو فقط حتى لا يدخل الجسم، حتى لا يدخل البصر. ولذلك الإنسان إذا جاء الباب ما يجلس من جهة التي لو فتح الباب رأى ما بالداخل، وإنما لقف من الجانب الآخر الذي لو فتح الباب ما يرى ما وراء الذي فتحه وما بالداخل. طبعا عن قضية التجسس والنظر من الثقوب والشقوق والاستئذان لئلا يقع البصر على عورات أصحاب البيت، ولذلك لا يجوز النظر من هذا الثقب ونحوه لأنه قد يقع على عورة امرأة أجنبية. وهذا الحديث فيه جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف، ولو أن هذا الشيء الخفيف قطع العين فلا ضمان إذا كان نظر في بيت ليس فيه امرأة محرم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاتب الأعراب على بعض قسوتهم، فعن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الأعرابي: إنني 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، رواه مسلم. وعند البخاري جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، نحن في البادية ما نقبلهم. قال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني لا أملك، لا أقدر أن أجعل في قلبك رحمة إذا كان الله نزع عني. وهذا فيه توبيخ بليغ. وقلنا بأن بعض الأعراب فيهم جفاء وغلظة بطبيعة المكان الذي يقيمون فيه، وفيهم جهل لبعدهم عن مراكز التعلم والمساجد والدروس، ولكن هناك بعض الأعراب فيهم خير عظيم على الفطرة، يقبلون الحق، مثل الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وأسلم واتبع وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وبايعه على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله، بايعه على بذل النفس في سبيل الله. والأعرابي هذا ذهب وصلى مرة وراء معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع إلى قومه وعندهم مسجد فيصلي بهم العشاء، يصلي بهم إماما معاذ، لكن يكون وقت أخر. فمعاذ رضي الله عنه كان يطيل، فجاء الأعرابي مرة من العمل منهكا متعبا فكبر وراء معاذ، فلما أطال معاذ كأنه قرأ بالبقرة، كأنه قرأ بسورة طويلة. الأعرابي نوى الانفراد عن الجماعة وأكمل الصلاة وحده وسلم. بعد الصلاة علم معاذ رضي الله عنه فغضب وواجه الأعرابي: وأنت كذا وأنت كذا، وصارت المسألة فيها اتهام بالنفاق. والأعرابي قام والمعاذ رضي الله عنه قال: أشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعرابي قال: وأنا لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، معاذ يصلي معك، فإذا رجع إلينا صلى بنا وأطال بنا، نحن نرجع من العمل ونرجع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ وأرشده إلى القراءة بسور من السور المتوسطة، يعني ليست القصار جدا مثل قل والله أحد ثم أعطيناك الكوثر، لا، من المتوسطة: ترجع الغاشية والليل إذا يغشى والشمس وضحاها ونحو ذلك، مراعاة لحال الناس ومراعاة لتأخر الوقت. ثم إن الأعرابي هذا كان يرعى ظهر المسلمين، فحصلت غنيمة للمسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها وجعل للأعرابي نصيبا وأعطى بعض أصحابه كي يسلموه إليه. فلما جاءوا الأعرابي قالوا: هذا نصيبك، يعني من المغنم. قال ما هذا؟ قالوا: هذا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا بايعتك، بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت فأكل الجنة. فما لبث أن قامت المعركة، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام وقد رمي بسهم حيث أشار ومات قتل رضي الله عنه. فقال لي عليه الصلاة والسلام: قال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في جبة النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه وقال: هذا عبدك، اللهم هذا عبدك، خرج مجاهدا فقتل في سبيلك أنا شهيد على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم حمل ودفن، قال معاذ هذا صاحبك، يعني هذا صاحبك الذي كنت تتهمه، هذا هو، صدق الله فصدقه. فإذا من الأعراب من كان محبا للخير، حريصا على الخير. كان عليه الصلاة والسلام يقبل هدايا بعض هؤلاء. فعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وهو زاهر بن حرام رضي الله عنه، وكان بدويا من أشجع الناس، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية. وفي رواية أنه كان لا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام من البادية إلا أتاه بطرفة أو تحفة من البادية، فيجاهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. ما معنى إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه؟ قال العلماء: إن زاهرا باديتنا يعني ساكن باديتنا، أو يهدي إلينا من صنوف نباتات البادية وأنواع ثمارنا، فصار كأنه باديتنا، أو إذا احتجنا متاع البادية جاء به إلينا فأغنانا عن الذهاب. ونحن حاضروه يعني نجهزه بما يحتاجه من الحاضرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما، هو رجل بدوي شجاع ظريف لطيف، وفي تبادل سلع في التجهيز، وكان ذميما مع كونه مليح السيرة، ولكن الشكل ذميم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، احتضنه من خلفه بحيث ما يراه. فقال الرجل: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ وهذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام، لأن الناس كلهم عبيد لله، فكلمة صحيحة. فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني فاسدا، ما أحد يشتريني، أنا من زمامتي لو أردت أن تبيعني الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست فاسدا، أو قال: لكن عند الله أنت غانم، رواه أحمد. وقال هيثم ورجال أحمد رجال الصحيح صححه الألباني. في المقابل كان بعض الأعراب إذا أهدى هدية من بها وآذى ويطلب المزيد، ولا تمنن تستكثر، يخالف الآية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة. طيب ما هي البكرة؟ ها؟ هذه الناقة أو هذه من الإبل بمنزلة الفتى من الناس. الفتى كيف هو في عنفوانه ومبدأ أمره، وكذلك البكرة بالنسبة للإبل. فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم منها ست بكرات. ست بكرات يعني هذا أهداه بكرة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مقابلها ست بكرات، فتسخطه، رآه قليلا على ستة، لم يرضى بذلك لأنه كان طماعا. طبعا هو يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كريم وجواد. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه، فيظل يتسخط علي، ولقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، رواه الترمذي والبيهقي، وهو حديث صحيح. وذلك يعني لأنهم لا يمنون، وكره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكبار، وخص المذكورين لسخاوة نفوسهم وعلو همتهم وأنهم غير طماعين. وربما بلغ الأمر ببعض الأعراب أنه يجور في الكلام، يتعدى. فعن عمار بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابه فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. يعني قال الأعرابي اتبعني. الآن ماذا حصل؟ عقد بيع. من البائع؟ الأعرابي. من المشتري؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من المبيع؟ الفرس. الثمن مقبوض؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي اتبعني حتى يوفيه الثمن. لكن البيع انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد. الفرس صار ملكا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وصار الثمن دينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستتبع فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي يمشي الهوينة. فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منهم. يعني دفعوا ثمن فوق الثمن الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل الأعرابي؟ فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. ثم تشتري اشتري ولا سأبيعه. قال الفرس اشتراه انتهينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي يتحلقون ويجتمعون ويكالم وأخذوا العطاء وهما يتراجعان. وطفق الأعرابي يقول هلما شاهدا يشهد أني قد بعتكه فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعت. فأطلع النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال وبما تشهد؟ فيما تشهد؟ أنت ما حضرت معنا كيف تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله أنت ستخبرنا بالوحي من السماء. من صدقك على بيع أنت تصدقك بالقرآن بالوحي. ما نصدقك إذا أخبرتنا أنك اشتريته. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. زاد بن سعد أنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك بما تقول. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال الألباني صحيح. قال السندي من الشراح والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي لم يخذ الفرس فمات من ليلته عنده. الفرس مات عند الأعرابي من تلك الليلة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين قد أفاد بعد ذلك. فروى ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد بن ثابت. وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل. ما يضع آية في مكانها في المصحف في جمع المصحف المجموع إلا بشاهدين. وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت ما كان معه شاهد ثاني. فقال زيد اكتبوها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. أو قال أبو بكر رضي الله عنه اكتبوها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا يتحمل منهم ما يحصل من الشدة. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال لو أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقال ويحك سمي من تكلم. قال إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. قالت نعم بأبي أنت يا رسول الله. فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه يعني زائد على حقه. فقال أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع يعني من غير إزعاج وقلق يعني يأخذ بسهولة وإلا هذه أمة غير مقدسة، إذا يبيع فيها تضيع فيها الحقوق هذه أمة غير مقدسة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من العرب جزورا بوسق من تمر الذخيرة. طيب ما هو تمر الذخيرة؟ تمر الذخيرة هو نوع من التمر، لكن ما هو؟ طيب المذخور اللحظة اسم ثاني قديم. من قال عجوز؟ انت قلت عجوز؟ لماذا؟ مبارك عليك الجائزة. قال العلماء: تمر الذخيرة العجوة. فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته والتمس له التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: ما غدره. سبحان الله العظيم. شوف الآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من والثمن وسق من تمر، اشترى جزور بوسق من تمر، فالآن الوسق هو الثمن وهو دين على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده الآن، فبعث ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للأعرابي: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده، ما وجد الكمية المطلوبة. فقال العربي: وا غدراه. شوف سبحان الله، أخلاق يعني عجيبة، على طول وا غدراه. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيغدر بك، يعني ضحك عليك، يعني قال هات الجزور، وبعدين ما طلع ما في تمر وما في وسق ولا طلع في شيء، ولا هي كان ايش يعني، خدعة ولا خدعة ولا. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله، إن قد ابتعنا منك جزورا ونحن نظن أن عندنا ما سمينا لك، لما اشترينا منك ظنينا عندنا، كنا نظن عندنا الكمية، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه. فنهمه الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خويلة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل، ثم رجع الرجل فقال: قالت: نعم، هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفه الذي له، خذ الأعرابي إليها ووفه الثمن. فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس في أصحابه، فقال الأعرابي: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وأطيب. الآن هل نشوف كيف يعني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. يعني خيار عباد الله الذي يوفي اللي عليه ونفسه طيبة. رواه الإمام أحمد، قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار، وإسناد أحمد صحيح. وقال الراوي تعليقي على مسند أحمد إسناد وحسن. أحيانا نختم بهذا الخبر من البادية، يأتي بعض الأعراب بخبر عجيب، يعني يكون هناك شيء من المفاجآت التي فيها علم ولكن مدهش. لكن حصل أنه اتفق وقوعه للأعراب، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين اعرابي في بعض نواحي المدينه في غنم له. شوف هذا اعرابي، هذا الاعرابي ما هو مسلم وما سمع عن الاسلام، في الباديه، في الباديه، عدا عليه الذئب، اعرابي عنده غنم في الباديه، عدا عليه الذئب فاخذ شاة من غنمه، الذئب خطف شاة وهرب، فادركه الاعرابي، الاعرابي ادرك الذئب فاستنقذها منه، استنقذ الشاة من الذئب وهجهجه، فعانده الذئب يمشي، يعني اراد ان يطرد الذئب ويخيف الذئب، لكن الذئب يمشي بشوي، فعانده الذئب يمشي، ما ضرب خبر، ثم اقعى يعني الذئب مستدفرا بذنبه يخاطبه. الان الذئب بدا يتكلم، هذه الروايه صحيحه، الذئب يتكلم، فقال الذئب اقعى على ذنبه واتكلم مع الرجل: اخذت رزقا رزقنيه الله، تعد على رزق ساقه الله اليه فتاخذه مني وتسلبه مني؟ فقال الاعرابي: وعجبا من ذئب مطعم مستنكر بذنبه يخاطبني، وعجبا من ذئب مطعم على ذنبه يكلمني كلام الانس. فقال الذئب: الا تدري ما هو اعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: نبي بيثرب يخبر الناس بانباء من قد سبق. قال في رواية: قال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. الأعرابي طبعا في غاية الدهشة، فنعق الأعرابي بغنم حتى ألجأها إلى بعض المدينة، ذهب الأعرابي إلى يثرب إلى المدينة، ثم سأل: من هو هذا النبي؟ في نبي؟ في نبي عندكم؟ نبي نبي دل عليه. فمشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا فتح الباب وسمع من الأعراب القصة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس، قال: أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: صدقا، آيات تكون قبل الساعة، ذكر منها وتكلم اتباع الإنسان. قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فتخبره نعله أو صوته أو عصاه بما أحدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه، وكذلك صححه الألباني في السنة الصحيحة. إذن نطق السباع، كلام السباع، كلام الإنس، من أشراط الساعة. حصل، حصل متى؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستبعد ان يحصل. كذلك من اشراط الساعه نطق الجمادات بالاخبار فتخبر النعل والصوت والعصا صاحبها ماذا يحدث في البيت، ماذا فعل اهله بعده، يعني لو سافر معه صوته نعله عصاه تخبره ماذا يحدث في البيت. طبعا نحن لا داعي ان نتكلف ونقول يزرع في النعل نجسات إلكترونية وأجهزة تنصت وتجسس وكذا ما في داعي، لأن لا في حديث فتخبره نعله أو صوته أو عصا، خلاص مثل ما تكلم مثل ما تكلمت السباع سيتكلم الجماد. طبعا أشراط الساعة، هذه أشراط الساعة الصغرى، أشراط الساعة الصغرى تقريبا انتهت، حصلت كلها، باقي كم واحد مثل يحفر الفرات عن جبل من ذهب مثلا، باقي مثل هذا تخبره نعله أو صوته بما فعل أهلهم بعده، ولا أكثر أشراط الساعة الصغرى حصل خلاص، ما في أشراف الساعة الكبرى، وبعض الصغرى ولا مانع أن تتخلل بعض الصغرى الأشراف الكبرى. يعني ما هو شرط تنتهي كل الصغرى حتى تبدأ أول واحدة في الكبرى. الكبرى كما نعلم الدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها والدخان إلى آخره، نحن على وشك خطأ، لأن أكثر أشراف الصغرى انتهت حصلت، سلم الأمة ربتها وفتح قسطنطيني وإلى آخر، وسيكون هناك فتح آخر لها وفتح روما. طبعا فتح روما من أشراف الساعة اللي ما بعد إيش، من أشراف الساعة الصغرى اللي ما بعد حصلت. فنحن على وشك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا